قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب لا يفيد العلم النظري بالقرائن. هذا الذي تكلمنا عليه سابقا، أن أخبار الآحاد فيها ما يفيد العلم النظري، كيف يقع فيها ذلك وكيف يتحقق هذا الأمر بالقرائن؟ يعني إذا احتفت أخبار الآحاد بقرائنها تفادت العلم النظري. ذكرنا في الدرس السابق الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري. العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وهو الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه، يعني لا يستطيع دفع، لا يستطيع أن يدفع. علم يأتيني كل يوم يخرج من هنا يقبل هذا الخبر، يخرج من هذا الطريق يقبل هذا الخبر، الخبر يعني منتشر في كل مكان ويقابله بحيث أنه لا يجهد نفسه في تحصيل، والخبر يأتيني غير مثلا خبر مفلوس خبر ينتشر عند الناس كلها، يعني خبر عظيم ينتشر على ألسنة الناس كلهم حيث يصل إلى الجميع بدون جهد، بدون أي جهد، بل بدون أن هو يسعى إليه، بل هو لو أحب أن هو يدفعه لا يستطيع أن يدفعه، لا يصل هذا الخبر، لا الخبر يصل إليه رغم أنه يعني إن أراد أن ألا يصل إليه يصل إليه، لذلك شما ضروري أن يصل يضطر الإنسان إلى تصديقه. هذا العلم الضروري. لكن العلم النظري هو يبنى ويتحصل للمرء عن طريق النظر والاستدلال. قال: ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال. النظر اللي هو الحاصل عن الاستدلال، اسمه نظر لأنه مبني على النظر والاستدلال. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلع عنه. وطبعا القول الراجح كما انتهى إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأن الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، كما مثلنا بأن الحديث المروي بإسناد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر هذا مروي من طريق هي أصح الأسانيد. فإذا جاء من طريق آخر موصوف بأنه من أصح الأسانيد كالزهري مثلا عن سالم عن أبيه ازدادت الثقة به وارتفع وقوي. إذا جاء من طريق ثالث على هذا النحو كان الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وبنفس المنزلة أيضا موصوف بأنه من أصح الأسانيد، فتزداد الثقة به أكثر ويقترب من اليقين، بل قد يفيد اليقين عند الناظر في أحوال هؤلاء الرواه والعارف بهم والمتتبع لأحوالهم، لكن عند غيرهم ما يفيد شيء، يفيد العلم الظني فقط، غلبة الظن، لا يفيد عنده يقين ولا يميزه عن غيره، لأنه لا يعرف عن أحوال هذه الرواة، عن أحوال هؤلاء الرواة ما يجعله يعني يفضلهم على غيرهم. لا يعرف قدر هؤلاء الرواة ولا يعرف منزلتهم ولا قدر هذا الإسناد. فالذي ليس له خبرة ولا دراية ولا معرفة بأحوال الرواة وأحوال الأسانيد لا يميز بين هؤلاء وهؤلاء، بيعتبر العدد فقط، عنده مسألة مبنية على العدد، ثلاثة أسانيد سواء كان هؤلاء أو كان من دونهم بكثير لا يبالي، المهم أنه عنده العدد والمعتبر عنده العدد فقط، فلأنه ليس عنده العلم بأحوال هؤلاء لا تحصل عنده القرائن التي تحمله على الثقة بهذه الأسانيد. فالعلم النظري يحصل لطائفة دون طائفة، لكن العلم الضروري يحصل للناس جميعا. العلم الضروري لا يحتاج إلى فروق بين اللوحات. ما الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري؟ تقول العلم النظري مبني على النظر والاستدلال، والعلم الضروري تعملها في مربع كده، تقول العلم النظري والعلم الضروري، تقول العلم النظري مبني على النظر والاستدلال. العلم الضروري هو الذي يضطر سامعه إلى تصديقه ولا يمكنه دفعه، لا يمكنه دفعه. والعلم النظري يحصل لطائفة خاصة، والعلم الضروري يحصل للناس كلهم. العلم النظري يحتاج فيه إلى النظر في أحوال رواته، والعلم الضروري لا يحتاج فيه إلى النظر في أحوال رواته. في بعض الفروق بينه، فالحاصل أن العلم النظري أن خبر الأحاد المحتفى بالقرائن الراجح أنه يفيد العلم النظري. قال والخبر المحتفى بالقرائن أنواع، منها يعني من أنواع القرائن التي تحتف بخبر الأحاد قليلا من القرائن، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهم. في صحيحيهم من الشيخان؟
بخير
مسلم. مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشيخ. يعني إيه مزية الذي في البخاري ومسلم عن الذي في سنة أبي داود مثلا؟ أن البخاري ومسلما من أجل من صنف في الحديث، ولهما من المعرفة والدراية بأنواع الحديث وعلله وما يكون سببا في صحته وضعفه. جلالتهما في هذا الشأن، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، البخاري ومسلم. البخاري تلقى علم العلل من علي بن المدينة، وعلي بن المدينة هذا كان إمام العلل في عصره، أعلم أهل عصره بعلل الحديث، وله كتاب مصنف بعلل، الكتاب ضخم ويعني لم يعثر منه إلا على جزء صغير. فهو كان يعني تلقى عنه هذا العلم، حتى كان علي بن المديني رحمه الله تعالى كان يقول كان البخاري يقول عن علي بن المديني انه لم ير مثله. البخاري لم ير مثل علي بن المديني. فقال دعوا قوله. علي بن المديني قال دعوا قوله فانه لم ير مثل نفسه. كان علي بن المديني يقدم البخاري على نفسه. البخاري رحمه الله تعالى كان اماما لهذا الشهر. اماما الجرح والتعديل. إماما في العلم ومعرفة أحوال الرواة والأسانيد والمسند. كذلك تلقى عنه هذا الشأن مسلم رحمه الله تعالى، ومسلم تلميذه وتأسى به وتابعه في تصنيف الصحيح استفاد منه. قال وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم بمجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إيه التلقي؟ يعني معنى التلقي بالقبول. هذا التلقي، تلقي العلماء كتابيهما بالقبول. يعني الأئمة أئمة الإسلام على مر الدهور كلما استدلوا بحديث من صحيح مسلم أو البخاري يكتفون بالعزم إليهما دون التعليق عليهما بالصحة أو الضعف. ما تلاقيش في الكتاب من كتب الأئمة أئمة المسلمين كله، سواء كان الكتاب في التفسير أو كان كتابا في الفقه كان كتابا في أي باب من أبواب العلم، لا تجد إماما من الأئمة يقول أخرجه البخاري وهو صحيح أو أخرجه مسلم وهو صحيح. فكانوا يكتفون بالعزو إليهما ويكتفون بذلك دلالة على أنهما أن هذا الحديث صالح للحجية. لكن لما يكون عند المناظرة وعند الأخذ والرد والمناقشة يلاقي العلماء يناقشون الأسانيد والحديث، يقول لك هذا حديث ضعيف عند مناقشة المسائل ومراجعة أدلة المخالف يجد أنه يفحص ويمحص في الأدلة التي يريدها، يقول لك هذا حديث لا يصح، هذا حديث فيه خلاف. لكن في البخاري لا تجد أنهم كانوا يكتفون بمجرد العزو إلى البخاري ومسلم للرمز للحديث بالصحة وصلاحيته للاحتجاج. هذا كيف؟ هذا معنى التلقي القبول من الأئمة من مر الدهور من أول البخاري إلا أحرف يسيرة. في بعض العلماء من أئمة الحديث انتقدوا بعض الأحاديث أحرف يسيرة كما قال الصلاح رحمه الله تعالى، اعتقدوا أحرف كان الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب سماه التتبع، وأبي علي الجياني وهو بعض الأحاديث انتقدها، وأبي مسعود وأبي مشكي. هؤلاء العلماء انتقدوا على البخاري ومسلم بعض الأحاديث ورأوا أنها يعني لا تصل إلى شرطهم، وأنهم يعني قصروا في شيء من ذلك ومن قدمان. لكن يعني هم في الغالب هذه الانتقادات ينتقدون من ناحية الصناعة الحديثية، لا ينتقدون الحديث بمعنى تضعيفهم له، يعني لا تكون النهاية والحكم النهائي عندهم أن هذا الحديث ضعيف يعني انتقاد وينتقد إسنادا، لكن الحديث يكون صحيحا من أسانيد أخرى. أو قد ينتقد الحديث لأن الحديث يعني ليس على الشرط لكن هو صحيح، هو صحيح لكن ليس على الشرط في علة أن من القول الصحيح. وأحيانا يعله بعلة ويرجح الطريق التي عند البخاري أو عند مسلم. هذا كثيرا ما العدالات التي وردت في كتب هؤلاء الأئمة يعني لا تقلل الثقة ولا تشكك في صحة هذين الكتابين، بل هي تزيد الثقة. يعني عند التحقيق وعند النظر هذه الانتقادات من هؤلاء الأئمة تزيد الثقة بالصحيحين. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن الأئمة لم يجاملوا البخاري ولا مسلم، وإنما بحثوا وراءهم ونقحوا وبحثوا ونقدوا وأتوا بكل ما يمكن أن يأتوا. فلم يوجد إلا هذا العدد القليل من الأحاديث أو الكلام في بعض الرواة، ومع ذلك هذه الانتقادات معظمها لا يؤثر، بل الغالب عليها، نادر جدا إذا ضعف الحديث. من ذلك أن الانتقادات من الناحية الحديثية المحضة، الانتقاد على أن فيه الحديث له علة، لكن ليس كل حديث له علة يكون ضعيف، بل العلة لابد أن تكون قادحة. يعني انتبه إليه في العلل وسيأتي الكلام على العلل، أن ليس كل علة قادحة. المقصود يعني أن تلقي العلماء للكتابين بالقبول هذا من القرائن التي تطور الثقة به. يعني الأمة معصومة من الخطأ. الأمة لما تثق في شيء هذا يدل على صحة الثقة به، الأمة لما تتفق على الثقة بشيء هذا يدل على يعني صحة الثقة به، وأن هذا هو القول المطلق. لذلك الحافظ قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التوتر. التوتر ده أعلى حاجة، هو كثرة تصل بالحديث إلى درجة التوتر، هذا أعلى شيء. لكن وجود الحديث في الصحيحين هذا إيه؟ من الدواعي التي تزيد الثقة لهذا الحديث. الأول نقطة إن هو إيه؟ نحن قلنا إن وجوده في الصحيحين لماذا؟ أول شيء لجلالتهما، ثاني شيء تقدمهما، ثالث شيء لتلقي الأمة لهما. ثلاثة أشياء جعلت وجود الحديث في الصحيحين من القرائن التي تقوي الثقة به. قال: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقد، وقيد المسألة. لأن هذا يختص بما لم ينتقد أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. فكان يعني فيه تعارض يمنع من القطع أو يعني من الثقة في صحة القطع. قال: ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. بمعنى إيه؟ معنى التلقي أن العلماء أجمعوا على صحة ما في الصحيح. هذا هو التلقي. ولما يأتي حال المعتقد العلمي ينتقد حديثا في الصحيحين لم يسبق بتضعيفه، هذا يرد عليه العلماء تلقوا الحديث بالقبول إلا ينتقده بعضهم. والذي يحقق إلى حديث وضعت في الصحيحين فالإجماع حاصل عليه. ابن حجر هنا حكى الإجماع على صحة ما في الصحيحين، وصحة ما في الصحيحين سوى الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعضهم. نعم. عشان أخلص بس النقطة يعني وأيضا حاصل على التلقي بالقبول، يعني لا يصح من أحد أن يكون أخرجه مثل الوصف. لما تشوف حد يتقن هذا من خلال العلم تنحي هذا الكلام جانبا ولا تلتفت اليه لانه مخالف لما عليه العلماء من تلقي الصحيحين. نعم.
طيب ده دلوقتي الحد الشيخ البخاري ومسلم. طب اللي قبل كده يعني اللي قبلهم بقى يعني يفيد التواتر من قبل البخاري ومسلم. يعني دلوقتي احنا بنقول الحاصل ان هو مثلا يفيد التواتر لتلقي الشيخان
لسنة الحديث.
ايوه ماشي يعني تقوي الثقة في الحديث. طب قبل البخاري ومسلم بقى وقبل المديني مثلا ده.
احنا قبل على البخاري ومسلم وبعدهما يعني دي مزية للبخاري ومسلم بس
يعني فدا اللي بقى من
خاصة بالبخاري ومسلم بس
والعصور اللي بعد كده. انما العصور بقى اللي قبل منه
اللي قبل كده خلاص زيهم زي اللي قبل كده واللي بعد كده كل الكتب زي بعضها يعني فيها ما هو متواتر وفيها ما هو احد كده. لسه في قرائن سفادي إذا احتفت بالحديث أفاد العلم المطلوب. إحنا بنقول دلوقتي العلم وعلمان عشان ما تطيعش من الشيخ سامي. دلوقتي العلم وعلمان، علم ضروري وعلم إيه؟
لا نظر. يعني الحد
العلم الضروري اللي هو المتواتر، العلم النظري اللي هو بيحتف بالقرائن. من ضمن القرائن وجود الحديث الصحيح.
سليم. طب ده الحد
في قرائن تانية هتيجي.
لا لحد البخاري ومسلم وأنا نازل في الزمن يعني ماشي. طب وقبل بقى البخاري ومسلم
في قرائن ثانيه بقى
في قرائن باسناده هو ماشي يعني هو وصل للبخاري ومسلم ماشي سلسله الرجال بقى النبي صلى الله عليه وسلم
لها نفس القوه
احنا مش داخل بالاسانيد احنا بنتكلم على وجود الحديث بس في الصحيحين مالكش داخل بالاسناد
هو قارن على الصحه لانه في البخاري ومسلم
بس.
طب جميل. طب قبل البخاري ومسلم ازاي ياخد اخد من استمد القوه بتاعته ازاي يعني
اللي هي القرينه التي تدينا العلم النظري عشان تقول كده يعني ولا عشان القرينه ما هو قلت لك ان في قرائن ثانيه سلفي ان في قرينه واحده اول قرينه اللي هي
وجود طيب بس البخاري ومسلم ما همش صحابيين ده اللي انا اقصده يعني
هو الصحابه اصلا الصحابه ما لهمش دخل بالقصه دي خالص. الصحابه العلم الضروري عندهم الصحابي سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره ما عندوش اسناد. الصحابي بيسمع من الرسول انا لما اكلمك على حاجه مش هتبقى عندك يقين مني ليك كده هتبقى يقين عندك انت مباشره اسمع ده منه مباشره.
ساعة انتشار وتلقي الائمه لكتابي البخاري ومسلم ده بيفيد الثقه. لا بيفيد الثقه طب البخاري ومسلم دلوقتي جات له انا اقصد اقول في حديث لم يبلغ التواتر جات لهم الثقه هم منين بقى في الايه في السلسله اللي بينه وبين النبي عليه السلام يعني
هو حديث البخاري
في المشايخ الشيخ البخاري ومسلم
انا بقول احنا مش اعتماد على مش عشان الرجال البخاري ومسلم في قرينه يعني وجود الحديث في البخاري بس لان الكتاب ده تلقته مش احنا قلنا بس ما تيجي هنا قريب كده عشان تفهم
وكل السبب المقصود يا شيخ فيما قبل البخاري ومسلم العدد
اقصى خلنا مش العدد اقصى هو بيتكلم عشان الناس ايه الكلام
ده لا بقول لنا المحاضر
احنا بنقول دلوقتي
اللي ناقصد ايه اللي انا مش فاهمه يعني
انا دلوقتي الاقي
حديث انا بفكر هو
كبير يعني هم ثابتين
في مكان كذا
ثلاث اسباب
فين
انت ما بتنظرش للاسد ما لكش دخل هنا خالص احنا دلوقتي النقد ده
مش دخل في سيد البخاري بس. انت بتقولها ان احنا الخزنالي مش غالي وشخصيه الكون هم اللي كان مستنى خليل لا
ملاش داخل نقد الاسامي نقد الاسامي دي غير البخاري ومسلم واضح وانت تتلخ الامه لما بالقبول ليه وهو اصل انت بعد الدرخوطن فاتح الدرخوطن فاتح
على خطيئه
الدرخوطن فاتح على فلاح بن سليمان وعدام ومش حاجه انت تيجي بقى
شال الامام الكبير
انا ما بقولش ان روى عنه طب اللي روى له بقى البخاري يعني البخاري تعالش
هو مين البخاري ما روى عنه
الاسامي
من اسم رجال البخاري
يعني البخاري ومسلم ده دلوقتي احنا بنتكلم بقى دلوقتي مساله علم بقى
يعني هو بيتكلم على اللي خده هو البخاري خد من مين اللي خد منه ماشي اللي خد شكور بخار
مصر يعني ما قتلوه بحثا خلاص اغلق عليه دي معناه اللي هو بقى ايه يعني مثلا لو انا وقفش على المدينه انا ما اعرفش وبدأت
تبحث
عنه
لعد
نوع
علم
ما ينفعش
لأنه شيخ البخاري ما قال عنه
لا 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 لا
مش كده انت مش واطي البخاري بخصوص الأحاديث اللي هي موجودة في البخاري الأحاديث اللي هي موجودة في المدينة وشيخه لا انت بتتكلم عن الأسانيد الموجودة في البخاري إذا كان الحديث لم ينتخذه أحد من الكفار قبل من الكفار المتقدمين وهو موجود في البخاري على هذا مش هنقول ان هو يصل لليقين بعض الجمهور قال انه يصل لليقين لكن اختلف فيه لكن الحديث له على بالاتفاق ان هو ايه حصلت فيه قرينه تميزه عن غيره حصلت لهذا الحديث قرينه يعني اللي هتلاقيه في البخاري بنفس الاسناد اهو بنفس الرواه هتلاقي في سنن ابي داود لا وجوده في البخاري يديك ثقه فيه احسن وجوده في ابي داود هو نفس الاسناد
ونفس الرجال
عايز وضحت المساله
اللي وضح عشان دلوقتي ان ما نقله البخاري او مسلم هو ده اللي
بحصل يا شيخنا الذي اخذ منهم البخاري ومسلم هو عايز يتكلم في اللي اخذ منهم البخاري ومسلم ماشي بالأسانيد دي هو عايز يوصل الأسانيد اللي هو خد منهم البخاري ومسلم مشايخ البخاري ومسلم
مجرد ان اورده بقى البخاري في الكتاب برضه يدي نفس الثقه في
الحديث ده ايه
معناه
ده مجرد مخرجين مولانا
تقول ليه بقى
رجال وغير
صحيح مقابله للبخاري ايوه ما تفكرش ان احنا البخاري ده ايه يعني راجل بنحبه يبقى نميل له خلاص لا مش كده يعني زي ما سنة بقى اللي ده راجل فحص الله رحمه ويعني اختار انتقى مجيش الحديث كده اختارها من بين احاديث كثيرة والأئمة ما تركهوش لا ده فرز وراء فرز وأيضا اللي
فأعصروا له بالمخرج إلا شيء
يبقى ده أحد الأمة تلقتها بالقبول هذه الأصول وانت ما تجيش مثلا من اول كل انت قررت ما تجيش حالا من بعد مثلا بقى لنا 1000 سنه ما حدش جه ناحيه حاجه من ديت وانت بقى تيجي حالا تقول لي ايه لا ده في
انا حقق البخاري اذا ما فيه ابل بيعملوا
ايوه الموضوع
يعني ده بقى مسكين
انما يا ابن عيسى قرنا مولانا بعض المخرجين يقول ايه ورجال ورجال صحيح
دي مساله ثانيه هتيجي
بعدها
قال قال وما عدا ذلك فاجماع حاصل على تسليم صحيح اجماع حاصل حاصل على تسليم صحيح عدم المنفوح ثم قيل انما اتفقوا على وجود العمل به لا على صحه منعناه وسند المنع انهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولم يخرجه ولو لم يخرجه الشيخ فلم يبقى للصحيحين في هذا مزيد والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحيح يعني هما متميزان عن الأحاديث الصحيحة في غيره
يقول عليه الحديث ممكن موجود نفس الصحيح بدون وموجود نفس الاسلوب في البخاري فانت تثبت اللي بيتفرق قدام البخاري هو نفس الاسلوب اللي هو ليه بقى عشان
قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان منع يعني ان هذا فرق منع من الله الذي يتفق على وجود العمل به فقط بل على صحته اتفقوا على موجود ما فيش خلاف في وجود العمل في حديث صحيح لصحة البخاري ومسلم او بغيره امال الناس متفقون على ان البخاري ومسلما وعلى البخاري ومسلم مزية على غيره فين المزية اذا كان وجود العمل موجود العمل في حديث صحيح وان لهم مزية وهي الثقة زيادة على الله ومنع الفضل ليه منع الفضل هذا الفضل لا نقص قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الكميس هو صاحب الجنة بين إسحاق الإسرائيلي معروف كمان من أئمة الشيخ لا صاحب الجنة بين أبو الفضل بن طاهر وغيرهما وطهرة الباب كمان ده مش حقيقي قالوا أبو الفضل بن طاهر غيرهم وكذلك زاد هذا ابن صلاح مال عليه ابن صلاح ونقل شيخ الإسلام ابن وفاق ابن كثير لأن ما في الصحيحين هو الأحاديث يفيد العلم والمعرفة وفاق ابن كثير ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول هو قول الأئمة جمع من دولة المذاهب وقول هذا الحديث المقصود قال وقول السلف العامة قال يعني الجمهور على هذا الجمهور على أن ما في الصحيحين من الأحاديث التي لم
يعترض على صحتها أحد من الأئمة السابقين أنها تفيد العلم بالنظر. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحدهما أصح الصحيح. قال ومنها المشهور أي من الأحاديث من أحاديث الأحاد نوع اسم المشهور إذا كانت له طرق متبينة سالمة من ضعف الرواة والعلل له طرق كثيرة. قال وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي يعني من أنواع من القراء من الكلمة القراء القراء التي تجعل الحديث يفيد العلم النظري منها المشهور كان الحديث له طرق كثيرة. لا يعني هي استباحة يعني عجل مش عجل. فدائما بتطلق على بعض المتكلمين عشان هو حديث مش فلو منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سليمة من ضعف الرواة والعلم إذا كانت طرق صحيحة وكفر مع كثرتها تفيد العلم زي ما قلنا في الطرق اللي هي إيه في درجة يعني طرق الحديث له طرق قوية بين هذه الطرق بين هذا وبين المتواتر هذه كثرة الطرق والمتواتر المتواتر له كثرة لا يحتاج معها إلى النظر في حال الرواية لكن كثرة حديث المشهور فيه الذي يفيد العلم النظري كثرة محدودة ويحتاج معها إلى النظر هي الشروط التي تحتاج إلى النظر قال وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن كورة وغيرهم. قال ومنها المسلسل بالأئمة الفاضي المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك الناس فإنه يفيد العلم عند سامعه باستدلال من جهة دلالة رواته أن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. يعني في بعض الأئمة يعني واحد منهم يعني قد يفوق أربعة أو خمسة من الرواة شدة حفظه وضبطه وإتقانه يعني الإمام مثلا الثوري رحمه الله تعالى كان الأئمة ينظرون إليه على أنه كذب من قوة حفظه العلم الحفظ قوي جدا في الحديث يقولون عنه أنه كان إذا كان جالسا يكون ساكتا لا يتكلم مشغولا بالذكر إذا جاء الحديث فهذا هو حديث الإبتداء. جمل في رجل كتب ما خلاص لا يدرس كل شيء يعني حتى لو هو سعيد يعني لو صالح يعني عدة عدد من الروايات صفات لا يجب أن يتينه على تحقيق يعني ما الصعب عليه أن يكون أخطأ قوة حديث مثل هذا وكان حديث مسلسل بمثل هذا المال ثقة به ويتابع يتابع ثقة به وخلاص يتابعه إلى العلم قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة العلم هنا مبنى على الاستدلال بالاستدلال عند السامع بالاستدلال من جهة جلالة مراته أن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير منه زي ما قلنا ثلاثة ويمكن تقف عشرات قال ولا لك شك من له أدنى ممارسة العلم وأقدار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق رحيم ليه من معرفة الناس بالحال مالك لا يعرف مالك من يتحرى في التحديث لما يشك في شيء فلما يكون مالك حديثا لا يتخالف بالاستقرار شك في حدود هذا فما بالك لو تابعه أو قتل يعني ممكن يحصل العلم عندما يعرف حال هذا الله ويكون قد خبره وعرف حاله قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس لابد أن يكون عنده علم به وممارسة وأخبار الناس إن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه الناس لو كان من ثالث كمان زي كده
لكن واحد ما يرش بقدر ماله ولا يرى قدر الخروج ولا يرى قدر هؤلاء عدد عن 15 ده جاي من ثلاث قرى فهمش
عدد عنه كل 100 سنة قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا بالعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع عليه هذا لا يحصل إلا بالمكان وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر هذا يحصل بالطريقة بالطريقة قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ الخطر بصدقه والله يبقى اجتماع الثلاثة يكون الحديث صحيح يكون ما من طرق التأمين يكون له طرق
يغالبه
لكن يعني الذي قلل من شأن الموطأ أن فيه حديث مرفوضات وبلاغات لا تكون وتكاد توجد موصولة القرآن، لكن بلاغات أن النبي صلى الله عليه وسلم كل إسلامه يكتب هذا الذي قلل من قيمة كتاب الموطأ. إذا هو كتاب لا يستغنى عنه الخطر فيه من التسليمين التي تضاهي ما في الصحراء أينه كما في الأقوال الدنيا.